بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والصلاة والسلام على سيد الحنفاء وإمام الأنبياء وعلى الآل والأصحاب الأتقياء الفضلاء والتابعين لهم في كل عصر من الأئمة الأمناء. وبعد، أخي المستمع الكريم، اعلم وفقنا الله للهدى أن أشرف ما تبذل فيه الأوقات وتصرف فيه الأعمال تعلم العلم الشرعي، فعلى طالب العلم أن يتنبه عن كل ما يشغله أو يعيقه لحصول هذا الشرف، فشرفه بشرف ما أخذ منه من كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستصحب صلاح النية في العلم فهو أكبر معين. واقرأ الكتب على العلماء ولا تركم بفهمك لها. لذا يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان عوائق في طريق طالب العلم، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. فإلى تلك المادة.
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الله بعث محمدا لتزكية هذه الأمة، والعلم النافع والعلم الصحيح الصالح والذي يزكي النفوس ويطهرها والأرواح ويطهرها، هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من ضعوناتها ويصقلها من أدرانها.
فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم
فقد يكون هذا العلم وباء عليه. والله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، يعني ما أمر أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم، وقد زاده الله وزاده الله وزاده الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الآية مكية من سورة طه، وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن نطلب العلم النافع المزكي للنفوس. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء، العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن العلم بما أمامك من مخاطر وأهوال، وما أمامك من نعيم مقيم، يقض مرجع هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجدا، تراه آناء الليل ساجدا وقائما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو مجرد فقه يرافقه العمل، فقه يرافقه العمل. ومن الفقه الواعي ان تعمل، فاذا رايت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. والله تبارك وتعالى او رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث اصاب ارضا.
فكان منها طائفه انبتت الكلاء والعشب الكثير،
وطائفه منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. فذلك مثل من صفى وطائفة أخرى كلا أخذ الصفاء والسرجب إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من صفها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به.
فقسم العلماء قسمين،
وثالث يدخل في ضمن القسم الرئيسي الأول، وهم العلماء العاملون، منهم علماء فقهاء استنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية والنبوية واستنبطوا الأصول والقواعد وقدموها للأمة، ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونه، هم أتقياء وعندهم فكر ولكن لا يلحقون أولئك، وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس، هؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدين أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض التي لا تنبت، لا تستقر فيها الماء كالسباق، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك شيء ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين ممن نفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم، آثاره الطيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقت يحبسه في سبيل الله عز وجل على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك، فعلم ينتفع به، إما علم خلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو لهم مؤلفات من آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا يكفى. والآخر ثالث رجل أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، كل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم وهو أنفعها، أنفعها لنفع أو عام الناس جميعا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله عز وجل. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه مكرمة ثانية. وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، كل ما في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة، حتى على الحيوانات لا تدعو له الحيوانات بما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات ويحرم قتل الناس ويحرم الفساد ويحرم يبلغ الناس إلى عند الله تبارك وتعالى، فالناس يستفيدون والحيوانات تستفيد والنبات يستفيد من إرشاداته وتوجيهاته، فإن لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، واحد يعبد الله ليل نهار واحد يعبد الله لكن دونه في العبادة لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل، وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. الله أكبر. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع، آثاره طيبة على الناس ونافعة، فلهذا أعطاه الله هذه المزايا. يستغفر الله من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من وراث الأنبياء. واحدة من هذه تكفيه، واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا. نقول هذا لتشمروا أن ساعد الجد لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد، على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العلم وتدينه وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأصبغ عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها؟ ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى قاصدا بذلك مرضاة الله ونفع الآخرين. هذه لمحة عن فضل العلم، عن فضل العلم الذي يعني نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعرض طلاب العلم في طريقهم إلى العلم. من المعوقات التي تضمنها العنوان هي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم ولكن تأثرتهم عقبات، عقبات تنشأ من بيئتهم، إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدولة التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم، وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل وتحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. أوضاع المسلمين الآن فيها عوائق شديدة، يتصل الطالب من ذاك البلد ومن هذا البلد ويطلب العلم وما عندي علماء وإيش أفعل وكذا وكذا، وتوجههم ما تستطيع، لكن يجد أمامهم معوقات من المرسلين ومن المستقبلين. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيدة في وجه طلاب العلم، حتى لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء، الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله في حياتها ظل وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء على طرف يتعلمون وينهوا العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي يحيي الأمة من وفاتها، العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله، توحيد الله العالم الإسلامي فشل فيه الضلال، فشل فيه الجهل القاتل، فشل فيه الخرافات والبدع، لا يزيفها إلا علماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غطا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء، يكون طالب علم فقير ما يستطيع الحل، تواجه عقبات فين يدرس، فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليل هذه العقبات التي تقف في وجوه الألوف المؤلفة من الشباب الذين يحنون إلى العلم، ولكن تواجه هذه العقبات والعوائق فما يستطيع الاستخذاء والاستسلام. هذه أمور قاهرة من العوائق عن العلم والعمل ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي إلى آخره من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن ترمي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليل نهار يذهبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع الكثيرة المنبثة في العالم هذه تفسد حتى ما عنده شيء من العلم شيء، فضلا عن الإبهام. فهذه أمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن كثير من إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبع من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم. فمن العوائق هذه الكبر والعياذ بالله، الكبر. قال السلف: لا ينال العلم، كما في البخاري قاله مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. والكبر داء قاتل، داء مهلك والعياذ بالله، مثقال ذرة منه يرمي صاحبه بالجحيم. لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر سواء على الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره. هذا الداء خطير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. مثقال ذرة من الكبر قد يكون الإنسان مثل جبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في قوة الجحيم ويحرمه من الجنة. فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المولد، فإن كان يأتدبه وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذه النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، أبغض الناس لله المستكبرين والعياذ بالله. وسمعتم الحديث، بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الإنسان ومشي شوية ومتكبر يراها متنه فوق السماء والعياذ بالله، فالله يقول له: على مهلي، على سوء أدب، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كيف تكبر؟ أنت إنسان ضعيف مسكين، مسكين، يمكن ذرة بارك الله فيك تقضي على حياتك، ذبابة يقضي على حياتك، أضعف الناس أنت، فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة عند الله لمن؟ للمتواضعين لله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى، والمستكبرين يبغضهم الله وهذا مصيره، النار والعياذ بالله. والكفر والبدع الكبيرة يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس، يحول كل ذلك، يحول بينه وبين كل ذلك هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحرمه من طلب العلم الكبر، كيف أطلب العلم على فلان وفلان ما هو عالم وفلان جاهل؟ يعني علماء جهال، نفسه عالم هو جاهل، لأن من رأى نفسه عالما فهو جاهل كما قال المسعود، من رأى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة كما يقال، من المهدي إلى اللحد. يحيى بن معين رحمه الله لما حضرت الوفاة هو عالم جليل وضليع في العلم وعلم الناس بأحوال الرجال ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة، ماذا تتمناه؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، هو يحتفظ ما يشبع من العلم، ما يشبع. كان يشدون الرحال وهم علماء، يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم، ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها، ويطوف الحجاز والمصر والدنيا كلها والشام وغيرها ولا يشبع. هذا النهم بالعلم لا يشبع أهل منه. وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه ما لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يتصور الجاهل أنه خلاص بلغ مبلغ من العلم ما يحتاج رحلة، لما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وعرضها في خلال 30 سنة أو أكثر، وينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيء إلى شيء يتعلم منه. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. فالجهل يعني بحر الراس والعياذ بالله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه والله يحتاج، يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويرحل من أجله ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع إلى آخر متطلبات العلم. وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يفقه في الدين أنه ما تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل، فيكون الكبر هذا عقبة بينه وبينه. منها حب الشرف، حب السيادة. قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، كما روى ذلك عن القرآن، تعلموا قبل أن تسودوا، لأنه إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصعب عليه حينئذ أن ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمشاكين، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظر العلم. فيأتي الشيطان يخلفه أنه بارك الله فيك أنت رجل شريف ولك منزلة، وكيف تطلب العلم على فلان، وهو فرع من فروع الكبر والعياذ بالله. بنا كثرة الفتن، وقد أشرنا إلى شيء منها، المعروف كان العلم كثرة هذه الفتن، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن عليه الصلاة والسلام، قال: يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه أمور أخبر الرسول الناس تقع، أنه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان ويظهر تظهر فتن ويبقى الشح ويخطو الهرب والهرب القتل. فهو الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره هذا ما علمت الساعة وهي من المعوضات. ترى أن الإرماء قد قبض في الحديث هذا يقبض العلم في حديث آخر يقبض العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهم وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الأيام قد تكون بداية أو بدأت البداية قبلها لقبض العلم. كان العلماء في عهد القرون المفضلة إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة يتنافسون على علم الحديث، العلم النبوي يتنافسون فيه حتى إن الملوك كانوا يحسدونه. فالعباقرة والأذكياء كانوا يتجهون لطلب الحديث حديث الرسول وعلم الرجال وما يتصل بعلم الحديث يتسابقون إلى هذا. وبرز منهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها. وفترة اهتمام الناس في طلب الحديث ونشأت البدع وكثرت، فقالوا هي من الحواجز بين العلم النبوي العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله، وجدت حواجز بسبب الجهل بسبب البدع بسبب أشياء بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته وكثر الفساد وكثر القتل وكثرت كل انواع الفساد من تبرج النساء ومن الزنا ومن علامات الساعة ومن ظهور الفسق ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا بارك الله فيكم من عوامل والحواجز التي تحرم، يعني من عنده تعطش العلم يبحث عن العلماء فلا يجد. البلد الفلاني في مهارك، البلد الفلاني في فساد منتشر، يعني صار في بعض البلدان الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم، بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية انتهى التكاس كلهن، والرجل حالق اللحية ولا بالتغلي وإلى آخر مفصد. هذه من الفساد، من الفساد ومن آثار الجهل والضلال ومن يعني فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو مسمين بالعلماء من يلبس لباس الرنج ويحلق لحيته والى اخره، هذا عالم، هذا يصلح لحمل رسالات الانبياء عليهم الصلاه والسلام وعلى امرهم. فهذا الذي يوجد وموجود الان وما ندري ماذا سيقول في المستقبل والعياذ بالله. من اثاره عدم العلم عدم العمل، يتعلم لكن ما يعمل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالم بلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا، وفي الباطن أكثر من الظاهر. وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطله أصلح من ظاهره. فمن عدم العلم والعياذ بالله هذا عدم العمل يؤثر على العلم،
وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها. فحيث أنه لا يعمل كثير من الأشياء من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم إلا التطبيق، إلا التطبيق العملي. مثل فرائض، فرائض العلوم التي تنسى من ساعة كتاب العلم والعلماء إلا من مارسها وعمل بها دائما. بارك الله فيكم. فالعلم ينسى إذا لم تعمل. ثم الأشد من هذا أن الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون ذما شديدا والعياذ بالله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يد أو تترك يده. فهذا بارك الله فيك عدم العمل أوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى. عدم العمل وعدم الاحترام لهذا الوحي وهذا العلم الذي تضلعت به، عدم الاحترام له وعدم تطبيقه يجرك إلى البدعة، قد يجرك إلى الفسق، قد يجرك إلى الكفر. فهذا كان عالما مبرزا لكنه سلخ، سلخ أي سبب عدم العمل، سبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون وقد يجر عدم العمل إلى الوقوع في الفسق لأنه ما يعمل. ما أمامه إذا أن يكون من الفساد إذا كان لا يعمل بما يعلم كبر مكثر من الله أن تقول ما لا تفعلون والعياذ بالله. قد يجره إلى الوقوع في البدع والضلالة، قد تكون البدع التي يقع فيها كفرية، قد يقع في الكفر مباشرة والعياذ بالله. فمن بارك الله فيه، فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا أيها الطلاب أن نعمل بما تعلمناه. فالعلم الصحيح والذي يزكي النفوس، كيف تزكى نفس لا تعمل؟ كيف تطهر من أدناس الصفات الذميمة الباطلة ومن الصفات السيئة الظاهرة من سوء الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالف على الدنيا، بارك الله فيكم، من الرياء، من كل هذه الأشياء تنشأ عن عدم تطبيق العلم. عندك علم بارك الله فيك، ليش تراعي؟ والعلم حسك على الإخلاص لله، ويقول لك ربك تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعملون. وبعد مثل سمعتموه لعالم من علماء بني إسرائيل وقال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حمل التوراة ما عملوا بها، أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد
ولعملوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام،
لكن لم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بما في الإنجيل. ولما جاء محمد كذبوه، إذا هم تركوا العمل بالعلم الذي أوحاه الله إلى بني إسرائيل، إلى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه، هذا كما في الحمار يحمل أسفارا. الحمار ما تميز من فوق من خير ومن شر، ما تدري أنها تحمل حيات على ظهرها وإلا كتب ولا علم تدري. فكذلك أنا في دائما هذا ما تدري. فعلينا بالعمل،
علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى.
علينا بالاعتقادات الصحيحة كما شرع الله لنا الاعتقادات الصحيحة. نتجنب بالشك، نتجنب بالبدع وهذا من العمل، نتجنب بالمعاصي بكل أشكالها وأصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحة. هل بالشرك، هل بدع، كلها تأتي كلها في ميدان، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، كلها هذه تأتي في دائرة العمل. وبقدر ما تقصر في العمل في أي ميدان من الميادين بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذنب الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم أن يتصدى للعلم الأصائل، الأصائل والعياذ بالله. من علامة الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأحداث. تتعلم قليلا بارك الله فيك، فإذا به يرى نفسه عالم. الساعة صغيرة نفسه أنه بلغ النهاية، ويتصدر ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينقطع عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة، من أشراط الساعة، أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين. فهذا من البلاء. ويقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن كبارهم وملائهم وعلمائهم. شوف هذا الكلام. وإذا أخذ العلم عن صغارهم هلكوا. فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يبغى العلم فيغتر بهذا الصغير، فيرى أنه أعلم الناس، ولو ذهب إلى غيره وجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه، ويجد على رقبه بين يدي العلماء بارك الله فيه. فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم أن يتصدى هؤلاء، فيقوم مجالة قطاع السبل يصدون الناس عن العلم والعلماء. وهذا من علامات الساعة، من علامات السيئات التي ستقدم الساعة. وكما قال المسعود: ماذا لك خير؟ معناه إذا تغيرت هذه الحالة فهو في الشر. ما أخذ العلم عن كبارهم وغنائهم وعلمائهم. هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول آه الله بغير علم بارك الله فيك. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يجب أن يتبصر طلاب العلم وأن يتجهوا إلى العلماء الكبار أهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره، ولهم خبرات بارك الله فيه، وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين. يعطيك خلاصة علمية لو ذهبت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصل إليه. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم، فليتنبهوا لها بارك الله فيكم. منها العجلة والفوضى العلمية، يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ بدون تقصير. فكان احنا أدركنا العلماء وهم لهم طرق توصلهم إلى العلم في يعني أزمنة محدودة بارك الله فيكم. فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون يكتب صغير في الدفع، يتعلموا الفرائض، فرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب علم بعد حفظ القرآن إلا بعد ما يعرف الصلاة والشهادة إلا بالفرائض، الآن كثير من طلاب العلم يمكن من العلماء ضيعوا فرائض، وفيها حديث ضعيف ولكن قد يصدق الواقع أن علم الفرائض أول بأسفل والعياذ بالله. احنا أدركنا والله أن بداية التعليم يبدأ الشيخ عبد القادر العالم وتلاميذه يبدأ بالفرائض من أصول الثلاثة والحادية هذه بارك الله فيكم. فيستعجل يروح يقرأ في المغني ويقرأ في فتح الباري ويقرأ في ابن سيل، يا أخي ابدأ بارك الله فيك بالأصول والكتب والمتون التي تجمع لك أصولا تسهل لك وتكون سلما إلى هذه الكتب الكبار. تبدأ في عقيدة الواسطية وهي عقيدة جامعة على أساس حدها، تحفظها قبل كل شيء، تحفظها، تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه بارك الله فيكم. أصول الثلاثة تحفظها وتفهمها، بلوغ المرام أو العمدة أو ما شكل ذلك، واكتيب في أي فقه من الفقه الفقهاء. ومن أحسنها بارك الله فيك مختصر المقنع
بالتي هي العمدة وعليها شرط يسمى العمدة،
يقرأ في هذه ويتفهمها ويتعقل فيها بارك الله فيك، ثم يقرأ عليها شروحها وما يتصل بها. شرح الطحاوية لها شروح، يقرأ في شروح الطحاوية، شرح كتاب التوحيد له شروح يقرأ فيها، يثبت هذه المعلومات وترتكز المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتكتسب، وبعد مدة لا يستعجل، بعد مدة يبدأ بعد ما يقرأ هذا تجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وداود، يقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح، هذه علوم يحتاجها طالب الشريعة، فالعلم يحتاجها. المهم أن يتدرج، ما يقفز إلى العلم قصدا هكذا ويسبق هنا وهنا وهنا، لهذا تجد كثير من الناس ما هم عدد تفصيلات، ما هم أقلين، هو عارف أصول العلم، تجده في الفقيه عنده في الفقه عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجد في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا بارك الله فيك. ولو سار بالتدريج بارك الله فيك على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير والعلم النافع بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك من الحوائد والعوائد التعصب، التعصب بارك الله فيك. طبعا إما يكون مبتدع رافضي صوفي جهمي مرجع معتزلي عنده عقيدة ومنهج، بس هذه تحول بينه وبين العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته، وإذا وصل لشيء من السنة يحرفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتعلمه. ما يقرأ ابن تيمية له المحمدي ما أدري إيش عنده، ما يقرأ حماد بن الوهاب، ما يقرأ لهذه الطائفة لأنها ضالة إلى آخره، هو رافضي ولا صوفي قبوري ولا شيء. فهذه تعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر العوائق تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدمر النفوس وقد تودي بآلاء الكفر، لأن البدعة مشتقة من الكفر وآلة إليه. فهذا لا يتنازل عن ابن تيمية، لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير. وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه. والله لو بقي جاهلا لا يعلم شيئا خير له من أن يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن علم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما يسر أن أقوله وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضرة عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أننا نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا، فليعذرنا من لم يسمع سؤاله. فضيلة الشيخ سائل يقول: نحن نحبك في الله ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. يقول: كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟
والله هذا شيء يظهر على العالم من فرع الجاهل، بارك الله فيكم، يظهر من تصرفاته ومن فتاوى ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير وما شابه ذلك، بارك الله فيكم. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له، فمثل مالك ما تصدى للدرس التدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما، والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه، لأن وجدوا فيه الكفاءة العلمية، وجدوا فيه الصلاحية لأن يعلم يدرس ويفتي ويؤلف ما شكل ذلك، بارك الله فيك. هذا من الأشياء التي يتميز بها العالم بغيره. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهي قول القائل: الأصل في الناس الجهالة والظلم.
في باب الجرح والتعديل الأصل فيها أن الإنسان كان ظلوما جهولا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة، ومنها العدالة، العدالة الضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، والتزكية بماذا؟ العدالة بماذا؟ إما بأن ينتشر الصيت ويكثر الثناء عليه من العلماء وغيرهم، هذا لا يحتاج إلى تزكية، عدالة ثبتت بهذا الطريق وهو أقرب التزكية، وإما بتزكية عارضين يعرفان الجرح والتعديل. ما هو كل من يعني ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة بالجرح والتعديل، ويعرفون ما يجرح الشخص ويسقط عدالته وما يرفع الشخص، بارك الله فيك، من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفر جاءت هذه التزكيات
لهذا الشخص إما الثناء الشائع طائف الناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي وغيرهم. هؤلاء ما كان أحد يزكيهم، زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير. حتى إن أحمد لما سئل عن أصحاب قال أصحاب لا يسأل عنهم، أصحاب يسأل عن الناس ما يسأل عنهم. وقد يسأل الإنسان بعلمه وفضله وغيره نحو إلى درجة أنه أحتاج إلى خمسين، والسؤال عنه غضب. نقول مبازر وعدل ولا ابن الخطيبي ولا الألباني ولا أمثال هؤلاء، هذا من الجهل والسحر. بارك الله فيكم. لكن الإنسان غضب يخفى على كثير من الناس، وهذا لا بد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم. هما طريقان بارك الله فيه في معرفة الأدلة الآيات، وهذا يدل على أن أصل الإنسان ظلوم جود لا يحتاج. وهذا رأي الشيخ الإسلام تيمية، وعلى هذا قامت هذه الشروط علماء الحديث وأيدهم فيها العلماء بارك الله فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في الأوضاع الراهنة في لبنان والعراق والفلسطين؟ جزاكم الله خيرا.
والله نحن نرى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، وواجب على هذه الأمة، ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة ومنها الجهاد، فسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر وتركتم الجهاد في سبيل الله، موسى في سبيل الرب والبدع والخرافات في سبيل الله، إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين، هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيها رجوع إلى الدين، الرافض الغالي اللي يكفر الصحابة يرفع راية الجهاد وما رجع إلى الدين، حارب الدين وحارب أهله، كيف هذا ينتصر؟ كيف هذا ينتصر؟ كيف حق شيئا؟ كيف يكون جهاد في سبيل الله؟ فالجهاد لا بد أن يكون لا كلمة الله، بل يقتل في الجهاد ويدخل النار، لأنه ما يجب على كلمة الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، والذي جاهد في نشره هو أصحابه الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة، هذا الذي جاهد رسول الله لعلاجه بارك الله فيكم. أنا أسألكم الآن، هذه الراية في لبنان يا رحمه الله هي راية تستحق يطلق عليها أنها في سبيل الله ويطلق عليها أنها جهاد في سبيل الله، وهم يكفرون أصحاب محمد ويعبثون بالقرآن ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه؟ أنتم ما قرأتم من الله؟ الذي يقرأ للرافض يجد أنهم أشد تحريفا لدين الله من اليهود والنصارى بارك الله. فنحن الله نريد الجهاد، نريد الجهاد داخل الجهاد الصحيح، فعادوا مع أن ترجع إلى الدين ثم تعد العدة وأعدوا المفروضات من قوة ومرباط الخيط ويقول بعدو الله وعدوه. الآن حزب الله قاتل من ثلاثة أسابيع، ما قتل منهم إلا ثمانية، وقتل من الشعب اللبناني قرابة الألف ودمرت مؤسساته. هذا هو الجهاد الذي يريده الرسول؟ جاهد في بدر، في أحد، في الخندق، في غير ما قتل طفل واحد ولا قتل امرأة واحدة. دول يروحوا يندسون في صفوف النساء والأطفال يجيب ضربات على النساء والأطفال. هذا جهاد. اليهود الآن احتلوا مسافات كبيرة 20 قرية من لبنان. هذا هو الجهاد؟ هذا هو المقصود؟ الجاهد المقتل نساء المسلمين وأبنائهم وأطفالهم ويدمر مؤسساتهم لتكون هذه النتيجة؟ بارك الله فيكم. فهذا جهاد تهدواني وجهاد رافضي. ويجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى دينهم قبل كل شيء ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمة الله. نحن نؤمن بالجهاد أكثر من هؤلاء الكذابين الأدعياء نؤمن به. لكن نقول المسلمين ارجعوا أهملوا نفوسكم بالجهاد والنصر لأنكم لا تستحقون النصر من الله إلا إذا قاتلتم لإعلاء كلمة الله وقلتم هذا الدين الصحيح. بارك الله فيكم حياكم الله. ثم تسمعون بأحداث العراق تسمعون ماذا جرى في العراق. كم قتل الروافض من المسلمين على السنة؟ أكثر من 100,000 يذبحون النساء والأطفال ويشردونهم ويخربون بيوتهم ويخربون مساجدهم ويبنون سنن صاعقهم ويفعل أفاعيل والله لا يفعلها اليهود. ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا الجبهة هذه يضحكون على السنة وبعدين يجون يقبلوا لهم. هل بكيتم على أهل العراق أهل السنة وهم يذبحون ويشردون ومئات يمكن 100,000 ولا أكثر لم يقتلوا منهم؟ هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء لا شيء. ولما يجيب الرافضي هذا الباطني يقود الأمة الآن هو سيد الأمة والأمة من ورائه هذا مقتل مكاسب الرافض. إن الأمة تحتفل الآن وتصفق له هذا يريده وفعل مخبأ منتفع على المسلمين ومخبأه جماعته في المخابر. بارك الله فيكم. والمذابح لا تزال مستمرة في العراق. ها المسلمون دماءهم رقيقة في العراق والروافض دماءهم غالية روح الحامي عنهم. فين العقود الآن ليكون الناس أكثرهم جهلاء وسفهاء رؤوس جبال كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام متعالم جاعل لا يعرف حقيقة الإسلام ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والإلحاد والزلزلة. اقرأ شوف أي تذكير متفاتحه وبدأ من فاتحه وشوف تحريف يقيل منه اليهود الصراط المستقيم علي المغضوب عليهم عثمان أبو بكر وعمر وعثمان. بارك الله فيكم. ألف لام من ذلك الكتاب ده الكتاب علي لا ريب فيه المتقين هم شيعته الجنة كلها الدنيا والآخرة كل علي شيعته يعني علي أحيانا معروضة إنما ما يستحي أمره مثلا ما معروضة في موضوع قالوا معروضة علي وما فوقها محمد المسيح. هذا دون لقاء هذا من زندة فيهم وإحانة من لعلي بغضة عليه الصلاة وعلي أحيانا الدافة ودافة الأرض وهو النجم وهو الشمس وهو السماء وهو كذا وهو كذا وهو التين وهو الزيت إلى آخره. وأهل البيت كلهم والآيات أهل البيت. ما تقرأ آية في القرآن آية كونية آية شرعية إلا محمد الله. آية التوحيد حرصها الغنائية. بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا الإلهين اثنين دعوة التوحيد هذه من الشرك فلا تتخذوا إمامين. آية التوحيد لا يشركونها يهربون منها وإذا تناولوها حرفوها حرفوها. بارك الله فيكم. ما تركوا الشيء إلا وحرفوه أعداء الإسلام. بارك الله فيكم. يكفيهم أنهم تأريخهم أسود دائما مع النصارى واليهود والله أعلم هذه اللعبة الآن بيحوم بين اليهود والنصارى لا تستغربوا أبدا. هم اللي جابوا التساو وذبحوا الألوف المعزفة بالمليون أكثر وتسقطوا الخلافة. بارك الله فيكم. وهم الحرب الأفغانية وهي بجوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء لا بداخل أفغانستان ولا خارجها. ولما جاء الأمريكان الإسلام طالبان كانوا أقوى درع مع الأمريكان ضد المسلمين وهم اللي جابوا الأمريكان العراق. بارك الله فيكم. واستقووا بهم وشرعوا في تذبيح المسلمين. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام اللي جاءت أجله. والرب الذي هو أخطر من اليهودي والنصراني والذي نزل بالمسلمين من طريق الرافض أشد وأنكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصارى. بارك الله فيكم. فما هذه الأشياء هؤلاء المضللون، اما مضللون اما اغبياء. بارك الله فيك. ما يعني نصر الله ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمه واحده تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنيه ان يكفوا ايديهم عن المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله انا اعتقد ان ما عملوا هذا الا تنبيه للمسلمين وضحكا عليهم، وبعد مش عندهم من احداث من وراء هذا. بارك الله فيكم. لا تصدقوا الصوفيه في امريكا، لا تصدقوا، كل كذب. كم الان حول الملف النووي نفسه ليش بغضوا هذا البرنامج اللي يغضوا حالكم اليهود؟ كذابين. ايران، ايران تذكر 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهارب، وكم دخلوا في الحروب، وكم قدموا من الاموال، وكم قدموا من الاعمال. ايران تخرج، ودحين تطبل تبغى المسلمين يدخلوا في الحرب، تتخرج يغيب الحرب وتفتح عليهم حرب جديده. بارك الله فيك. هذا البرنامج النووي ما تعده الا لدول الخليج، يجب ان يفهم الناس. بارك الله فيكم. نبهوا لهذه الاشياء. هذا ما اخذه جهادا في سبيل الله ابدا ابدا. اولا اهل هذه عقائدهم، ثانيا جهادهم معروف كيف يختبئون في الكهوف. بارك الله فيكم. ويندسون في البيوت والامارات، والله اعلم هم يرسلون اليهود يقول تعالى ضربوا المكان، لا تستفيد ابدا. بارك الله فيكم. وتنبهوا لمكائد الروافض، ومباحثين على اهل السنه ولهم عملاء في البلاد الاسلاميه والعربيه يقبلون لهم، وهم جسور، جسور لمد الرغبه للعالم الاسلامي كله. وقد انتهى الان لها انتشار في العالم الاسلامي، في شرق اسيا لها معاهد ولها مدارس ولها دعاه ولها ولها، في دول افريقيا مدت مرت عليهم قرون ما كانوا يفعلون هذه الاشياء، حتى جاءت بعض الاحداث الخائنه فتحت الطريق والمجالات امامهم للانتشار في العالم الاسلامي. بارك الله فيكم. والان يضحك على المسلمين. بارك الله فيكم. ايديهم تفقر من دماء اهل العراق، في نفس الوقت يبغون ان يساعدهم. بارك الله فيكم. والمصيبه على الشعب اللبناني، والمصيبه على الشعب الفلسطيني. ما هي خسائر الرافض في الحروب كلها من عام 70 سنة الى الان؟ ايش خسائر وماذا قدموا؟ الاكفاء. بارك الله فيكم. حياكم الله. السؤال هذا والله اذا كان الامام كان يصلي يصلي، لا نخرجه. بارك الله فيك. مجال يوم تفضل.
السائل يسأل،
يعني من واجب العالم ان يبين حق للناس ما ينافق هذا الذي يدين الله به باتجاه الروابط. بارك الله فيك.
السائل يسأل يقول يدور الان في بعض الوسائل ان الاشاعره والماتريديه من اهل السنه من الفرقه الناجيه، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟
اذا كانوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام عقائد ومنهج وتفضيل هم اهل السنه، واذا خالفوا ذلك في العقيده والمنهج وغيره فهم ليسوا من اهل السنه، وان كان عندهم شيء من السنه، عندهم شيء من السنه قومة الروافض مثلا، لكن هذا العقائد تعطيه صفات الله. بارك الله فيك. هذا ليس بالسهل، ووقف لهم السلف وحاربوهم، هجم منهج الجهمية كلام الناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دونه السلف في مواجهة أهل البلاد بهذه الأساليب، يهدمون هذا التراث الذي قام لحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. بارك الله فيك. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الأشاعرة، قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير تعصب الأشعري فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي. وقسم الجهمية 3 أصناف، الجهمية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أخذوا قسما كبيرا من مذهب الجهمية، ثم الأشاعرة الآن ما هم أشاعرة فقط، الشاهد عندهم تصوفات، عندهم قبوريات، عندهم خرافات، عندهم اشياء كثيره بارك الله فيكم. فاذا ما قلنا دولة ليسوا باهل السنه فما في السنه، ما في تمييز بين السنه وبين البدعه ابدا ابدا. انسان يعتقد في الله ما جاء به كتاب السنه ويجب عقيده ثانيه بارك الله فيك. انسان يقول لا يدعى الى الله ولا يذبح الا لله ولا ينذر الا لله والعباده تكون الا لله، وهذا يكون اولياء لهم من النصيب بارك الله فيك. فالاشاعره يمكن فيهم ناس اقرب من هؤلاء الى السنه ما نزلهم. اما الان الاشاعره والماتريديه في الهند، في باكستان، في السودان، في مصر، في المغرب العربي، رافع وقبور وشركيات، وبعض القائد منهم ينتمون الى المالكيه والشافعيه الى السنه. عندهم خرافات تقارب خرافات الرافض، وعندهم شركيات من شركيات الرافض. فكيف من تطلق هذه الاطلاقات؟ كيف في هذه الاختيارات؟ فهؤلاء اما انهم جهلة ما يعرفوا ماذا عند هؤلاء، واما انهم خونة يغالطون الناس ويجرون المسلمين الى المتاهات ويهولون امر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الامر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف جهاد ابن تيميه وجهاد احمد بن حنبل وجهاد 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 ائمه الاسلام والمجددين وابن عبد الله كيف يروح؟ يعني نخطط هذه الجهاد الاجتهادات كلها والجهاد بفتاوى هؤلاء المساكين؟ من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول انه من اهل السنه؟ بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا.
على هؤلاء ان يتوبوا الى الله. قبل ايام كتب واحد يقول صوفي من اهل السنه وبينا للناس بطلان ما يقول هذا الانسان، وهب غلاة الصوفية يدافعون بارك الله فيك عن الصوفية وهو لا يزيد مواقفهم الا تأكيدا. لا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى اخذ علينا الميثاق ان نبين للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل ان توجد البدع وهو يحاربها ويقول انها شر الامور. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها. قبل ان توجد البدع يقول شرها، حذر من الخوارج وامر بقتلهم، حذر من الخوارج وقال شر الخلق والخليقه وامر بقتلهم عليه الصلاه والسلام، اينما وجدتموه فاقتلوه. والله ان الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم اشياء احسن من وجود الان، احسن من هؤلاء. عندهم كان عبادة، عندهم بارك عقيدة كان تشبه عقيدة السلف بارك الله فيه، عندهم خلاف وانحراف في المنهج. أقول هذا وهذا الكلام يستغل له المجرمون لما تبين الحق. هذا الرسول قال تحضروا صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم إلى قراءتكم وصيام قبلتكم إلى عبادتكم بارك الله فيه. ذكر أشياء تحصل منهم، أنا ذكرت أشياء حصل منهم يصيحوا ويقول شو بفضل هذا على المذاهب. أهل المذاهب الصحيحة أنا ما أفضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكون أفضل من الصوفية القبوريين الخرافيين بارك الله. يعتقدون في الأولياء أنهم أعلم الغيب، يعتقدون فيهم أنهم يتصلون بالكون، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الطواف في قبورهم، يؤلفون المجددات في كرامات الأولياء فيها الفواحش، مؤلفات النبهاني، مؤلفات الشعراني، مؤلفات غيرهم وغيرهم، خرافات السجانية، خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقولون انهم هم اهل السنة، ويقولون عن اهل السنة الحقيقيين انهم خوارج ويكفرونهم بارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل قام احد الدعاة لوضع برنامج، وكان في هذا البرنامج خبرين اثنين.
كيف كيف؟
برنامج دعوي. فكان في هذا البرنامج قبرين اثنين، وضع في احدهما لمبة حمراء ووضع في الاخر لمبة خضراء، فقال من اراد ان يتخلص من ذنبه فليدخل بنا. فما رايكم في هذه الوسيلة الدعوية الجديدة
في القبرين؟
في القبرين.
الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط ان نذهب الى القبور ولا يقبل توبتنا اذا دخلنا في القبور، فالقبور محرمه
وملعون من يصطحبها، لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوه واتخاذ مساجد ان يصلى اليها او يصلى عليها او يبنى عليها، هذه من اتخاذها مساجد. فهذا قبوله الذي يفعل هذا ليس من اهل السنه، هذا من دعاة الشر والفتن والضلال.
فالقبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها،
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ونشورا، واستنفس طبا من الأكل أينما كان في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما، يتوب يقبل الله توبته، والله يفرح بتوبة عبده إذا كان أشد فرحا من أحدكم أو من رجل كانت له راحلة فظلها فذهب يطلبها فلما إذا فقالت أتجرى مستسلمة للموت، ثم أفاق فإذا بناقته واقفة على رأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت عبدي وأنا ربك، أصاب بشدة الفرح، فالله أشد فرحا من هذا في توبة عبده. فهذا يشترط للتوبة يعني أن نذهب إلى القبور، ها؟ وهذا قبر من؟ قبر هذا لمن؟ والله في المقبول الحيوانات، ما نبغى نصلي هذه الحيوانات، فيها مجرمين، حتى لو فيها صالحين، حتى لو فيها أنبياء، ما يشترط هذه التوبة أن تكون في القبور. فهذا قبوري، قبوري يا بارك الله.
القبور يا شيخ مفتوحة.
مفتوحة ولا مغلقة؟
ليس فيها أحد.
كيف؟
مفتوحة القبر وليس فيها أحد.
طيب وكيف تبطل وتتبطل وقفتها
مفتوحة للناس ينظرون فيها
حتى القبور ينظرون فيها ليتوبوا؟
نعم.
ما بينت لي من أول؟ ما بينت لي؟ ألا كل هذا هذا مشعوذ، هذه شروط الله تبارك وتوبة أن نذهب إلى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا إلا عند هذا القبر المحفورين، هذا الدجال شعوذ بارك الله. من دليله؟ هذا دليله، قل هذا برهان من كتب الصادقين أن هذا من شروط قبول التوبة بارك الله. هذا من الضلالات. نعم.
سائل يسأل يقول أحد طلاب العلم بل وأنه يشار إليه بالبنات أنه عالم، سئل عن الإمام ابن باز وعن العثيمين وعن الألباني فقال أنا لا أتكلم بالأموال، فما رأيكم بهذا الجواب؟
والله ينبغي أن يذكر ما فيه ما فيه من الفضل والخير ويثني عليه الثناء الذي يستحقونه، وهذه حيزة عن الإجابة ما تنهيه كفالجة. ونحن نقول إن هؤلاء الثلاثة خالوا علمة الإسلام وخالوا من أفضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا وأخلاقا، يعني أخلاق العلماء في علم، وقدموا الخير الكثير لهذه الأمة، ولا نذكرهم إلا بالخير ونترضى عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم ويستحقهم منا كل ثناء. والحمد لله على هذا السؤال قرب. بارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجر رحمه الله، جدة، حي الثغر، شارع باخشب، بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 633-8-01، فاكس رقم 633-6283. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القاهر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والصلاة والسلام على سيد الحنفاء وإمام الأنبياء وعلى الآل والأصحاب الأتقياء الفضلاء والتابعين لهم في كل عصر من الأئمة الأمناء. وبعد، أخي المستمع الكريم، اعلم وفقنا الله للهدى أن أشرف ما تبذل فيه الأوقات وتصرف فيه الأعمال تعلم العلم الشرعي، فعلى طالب العلم أن يتنبه عن كل ما يشغله أو يعيقه لحصول هذا الشرف، فشرفه بشرف ما أخذ منه من كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. واستصحب صلاح النية في العلم فهو أكبر معين. واقرأ الكتب على العلماء ولا ترتم بفهمك لها. لذا يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان عوائق في طريق طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. فإذا تلك
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله بعث محمدا لتزكية هذه الأمة، والعلم النافع والعلم الصحيح الصالح والذي يزكي النفوس ويطهرها والأرواح ويطهرها، هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من رعوناتها ويصقلها من أدرانها.
فإذا رأيت إنسانا لم يزكي العلم
فقد يكون هذا العلم وباء عليه. والله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، يعني ما أمر أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم، وقد زاده الله وزاده الله وزاده الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الآية مخفية من سورة طه، وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن نطلب العلم النافع المزكي للنفوس. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء، العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن العلم بما أمامك من مخاطر وأهوال وما أمامك من نعيم مقيم يقض مرجع هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجد تراه آناء الليل ساجدا وقائما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو مجرد فقه يرافقه العمل، فقه يرافقه العمل. ومن الفقه الواعي أن تعمل، فإذا رأيت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. والله تبارك وتعالى أو رسول الله عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا
فكان منها طائفة أنبتت الكلأ والعشب الكثير،
وطائفة منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. فذلك مثل من صفى، وطائفة أخرى كلا وصفها وصف الذب إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من صفها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به.
فقسم العلماء قسمين،
وثالث يدخل في ضمن القسم الرئيسي الأول، وهم العلماء العاملون، منهم علماء فقهاء استنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية والنبوية واستنبطوا الأصول والقواعد وقدموها للأمة، ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونه، هم أتقياء وعندهم فكر ولكن لا يلحقون أولئك، وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس، هؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدين أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض التي لا تنبت لا تستقر فيها الماء كالسباق، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك شيء ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين ممن نفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم، آثاره الطيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقت يحبسه في سبيل الله عز وجل، على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك، فعلم ينتفع به، إما علم خلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو لهم مؤلفات من آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا يكفى. والآخر ثالث رجل أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، كل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم وهو أنفعها، أنفعها لنفع أو عام الناس جميعا. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله عز وجل. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه مكرمة ثانية. وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، كل ما في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم بما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة، حتى على الحيوانات لا تدعو له الحيوانات بما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات ويحرم قتل الناس ويحرم الفساد ويحرم يبلغ الناس إلى الله تبارك وتعالى، فالناس يستفيدون والحيوان تستفيد والنبات يستفيد من إرشاداته وتوجيهاته، فإن لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، واحد يعبد الله ليل نهار واحد يعبد الله لكن دونه في العبادة لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل، وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، الله أكبر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع، آثاره طيبة على الناس ونافعة، فلهذا أعطاه الله هذه المزايا، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من وراث الأنبياء. واحدة من هذه تكفيه، واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا. نقول هذا لتشمروا عن ساعد الجدج لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد، على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى، أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العلم وتدينه وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأصبغ عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها؟ ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى، قاصدا بذلك مرضاة الله ونفع الآخرين. هذه لمحة عن فضل العلم، عن فضل العلم الذي يعني نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعرض طلاب العلم في طريقهم إلى العلم. من المعوقات التي تضمنها العنوان هي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم، ولكن تأثرتهم عقبات، عقبات تنشأ من بيئتهم، إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدولة التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم، وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل ويحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. أوضاع المسلمين الآن فيها عوائق شديدة، يتصل طالب من ذاك البلد ومن هذا البلد ويطلب العلم وما عندي علماء وإيش أفعل وكذا وكذا، وتوجههم ما تستطيع، لكن يجد أمامهم معوقات من المرسلين ومن المستقبلين. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيدة في وجه طلاب العلم، حتى لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء، الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله في حياتها ظل وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء على رأسها يتعلمون وينهوا العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي يحيي الأمة من وفاتها، العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله، توحيد الله العالم الإسلامي فشل فيه الضلال، فشل فيه الجهل القاتل، فشلت فيه الخرافات والبدع، لا يزيفها إلا علماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غضبا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء، يكون طالب علم فقير ما يستطيع الحل، تواجه عقبات فين يدرس. فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليل هذه العقبات التي تقف في وجوه الألوف المؤلفة من الشباب الذين يحنون إلى العلم، ولكن تواجه هذه العقبات والعوائق فما يستطيع الاستخذاء والاستسلام.
هذه أمور قاهرة من العوائق عن العلم والعمل ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي إلى آخره من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن ترمي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليل نهار يذهبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع الكثيرة المنبثة في العالم هذه تفسد حتى ما عنده شيء من العلم شيء، فضلا عن الإبهام. فهذه أمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن كثير من إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبع من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم. فمن العوائق هذه الكبر والعياذ بالله، الكبر. قال السلف: لا ينال العلم، كما في البخاري قاله مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. والكبر داء قاتل، داء مهلك والعياذ بالله، مثقال ذرة منه يرمي صاحبه بالجحيم. لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر سواء على الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره. هذا الداء خطير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. مثقال ذرة من الكبر قد يكون الإنسان مثل جبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في قوة الجحيم ويحرمه من الجنة. فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المولد، فإن كان يأتدبه وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذه النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، أبغض الناس لله المستكبرين والعياذ بالله. وسمعتم الحديث، بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الإنسان هو مشي شوية ومتكبر يراها متنه فوق السماء والعياذ بالله، فالله يقول له: على مهلي، على سوء أدب، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كيف تكبر؟ أنت إنسان ضعيف مسكين، مسكين يمكن ذرة بارك الله فيك تقضي على حياتك، ذبابة يقضي على حياتك، أضعف الناس أنت. فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة عند الله لمن؟ للمتواضعين لله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى. والمستكبرين يبغضهم الله، وهذا مصير النار والعياذ بالله. والكفر والبدع الكبيرة يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس، يحول كل ذلك، يحول بينه وبين كل ذلك هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحرمه من طلب العلم الكبر، كيف أطلب العلم على فلان وفلان ما هو عالم وفلان جاهل، يعني علماء جهال، عالم هو جاهل، لأن من رأى نفسه عالما فهو جاهل كما قال المسعود، من رأى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من المحضرة إلى المقبرة كما يقال، من المهدي إلى اللحد. إحنا ابن معين رحمه الله لما حضرت الوفاة هو عالم جليل وضليع في العلم وعلم الناس بأحوال الرجال ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة، ماذا تتمناه؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، هو يحتفظ ما يشبع من العلم، ما يشبع. قال يشدون الرحال وهم علماء، يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها ويطوف الحجاز والنصر والدنيا كلها والشام وغيرها ولا يشبع. هذا النعم بالعلم لا يشبع أهل منه. وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه ما لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يتصور الجاهل أنه خلاص بلغ مبلغ من العلم ما يحتاج رحلة، لما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وعرضها في خلال 30 سنة أو أكثر وينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيء إلى شيء يتعلم منه. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. فالجهل يعني بحر الرأس والعياذ بالله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه والله يحتاج، يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويرحل من أجله ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع إلى آخر متطلبات العلم. وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يفقه في الدين أنه ما تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل، فيكون الكبر هذا عقبة بينه وبينه. منها حب الشرف، حب السيادة. قال عمر: تعلموا قبل أن تسودوا، كما روى ذلك عن القرآن، تعلموا قبل أن تسودوا، لأنه إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصعب عليه حينئذ أن ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمشاكين، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظر العلم. فيأتي الشيطان يخلفه أنه بارك الله فيه أنت رجل شريف ولك منزلة وكيف تطلب العلم على فلان، وهو فرع من فروع الكبر والعياذ بالله. بنا كثرة الفتن، وقد أشرنا إلى شيء منها، أن بعضك العلم كثرة هذه الفتن، وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن عليه الصلاة والسلام، قال: يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه أمور أخبر الرسول الناس تقع، أنه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان ويظهر تظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، والهرج القتل. فهو الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره، هذا من علامة الساعة وهي من المعوقات. ترى أن الإرماء قد قبض في الحديث هذا، يقبض العلم، في حديث آخر يقبض العلم،
والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الأيام قد تكون بداية أو بدأت البداية قبلها لقبض العلم. كان العلماء في عهد القرون المفضلة إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة يتنافسون على علم الحديث، العلم النبوي يتنافسون فيه حتى إن الملوك كانوا يحسدونه. فالعباقرة والأذكياء كانوا يتجهون لطلب الحديث، حديث الرسول وعلم الرجال وما يتصل بعلم الحديث، يتسابقون إلى هذا. وبرز منهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها. وفترة اهتمام الناس في طلب الحديث ونشأت البدع وكثرت، فقالوا هي من الحواجز بين العلم النبوي، العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله، وجدت حواجز بسبب الجهل، بسبب البدع، بسبب أشياء، بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته، وكثر الفساد وكثر القتل وكثرت كل انواع الفساد، من تبرج النساء ومن الزنا ومن علامات الساعة ومن ظهور الفسق ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا بارك الله فيكم من عوامل والحواجز التي تحرم، يعني من عنده تعطش العلم يبحث عن العلماء فلا يجد. البلد الفلاني في مهالك، البلد الفلاني في فساد منتشر، يعني صار في بعض البلدان الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم، بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية، انتهى التكاس كلهن، والرجل حالق اللحية ولابس غندي وإلى آخره، فصدق هذه من الفساد، من الفساد ومن آثار الجهل والضلال، ومن يعني فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو مسمين بالعلماء من يلبس لباس الرنج ويحلق لحيته وإلى آخره، هذا عالم، هذا يصلح لحمل رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى أمرهم. فهذا الذي يوجد وموجود الآن وما ندري ماذا سيقول في المستقبل والعياذ بالله. من آثاره عدم العلم، عدم العمل، يتعلم لكن ما يعمل. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالم بلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا، وفي الباطن أكثر من الظاهر. وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطنه أصلح من ظاهره. فمن عدم العلم والعياذ بالله، هذا عدم العمل يؤثر على العلم وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها. فحيث أنه لا يعمل كثير من الأشياء من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم إلا التطبيق، إلا التطبيق العملي. مثل فرائض، فرائض العلوم التي تنسى من ساعة كتاب العلم والعلماء،
إلا من مارسها وعمل بها دائما. بارك الله فيكم. فالعلم ينسى إذا لم تعمل. ثم الأشد من هذا أن الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون ذما شديدا والعياذ بالله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يد أو تسفك يده. فهذا بارك الله فيك عدم العمل أوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى. عدم العمل وعدم الاحترام لهذا الوحي وهذا العلم الذي تضلعت به، عدم الاحترام له وعدم تطبيقه يجرك الى البدعة، قد يجرك الى الفسق، قد يجرك الى الكفر. فهذا كان عالما مبرزا لكنه سلخ اي سبب عدم العمل، سبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون وقد يجر عدم العمل الى الوقوع في الفسق لانه ما يعمل ما أمامه إذا أن يكون من الفساد. إذا كان لا يعمل بما يعلم كبر مكثر من الله أن تقول ما لا تفعلون والعياذ بالله. قد يجره إلى الوقوع في البدع والضلالة، قد تكون البدع التي يقع فيها كفرية، قد يقع في الكفر مباشرة والعياذ بالله. فمن بارك الله فيه، فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا أيها الطلاب أن نعمل بما تعلمناه. فالعلم الصحيح والذي يزكي النفوس، كيف تزكى نفس لا تعمل؟ كيف تطهر من أدناس الصفات الذميمة الباطلة ومن الصفات السيئة الظاهرة من سوء الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالب على الدنيا، بارك الله فيكم، من الرياء، من كل هذه الأشياء تنشأ عن عدم تطبيق العلم. عندك علم بارك الله فيك ليش تراعي؟ والعلم حسك على الإخلاص لله، ويقول لك ربك تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعملون. وبعد مثل سمعتموه لعالم من علماء بني إسرائيل وقال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حمل التوراة ما عملوا بها، أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد
ولعملوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام،
لكن لم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بما في الإنجيل. ولما جاء محمد كذبوه، إذا هم تركوا العمل بالعلم الذي أوحاه الله إلى بني إسرائيل إلى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه، هذا كما في الحمار يحمل أسفارا. الحمار ما تميز من فوق من خير ومن شر، ما تدري أنها تحمل حيات على ظهرها وإلا كتب ولا علم تدري. فكذلك الذي لا يعمل هذا ما تدري. فعلينا بالعمل،
علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى.
علينا بالاعتقادات الصحيحة كما شرع الله لنا الاعتقاد الصحيح. نتجنب بالشك، نتجنب بالبدع وهذا من العمل، نتجنب بالمعاصي بكل أشكالها وأصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحة. هذا الشيء هذا البدع كلها تأتي كلها في ميدانها، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، كل هذه تأتي في دائرة العمل. وبقدر ما تقصر في العمل في اي من دم الميادين بقدر ما ينقص منك العلم وبقدر ما تنال من الذنب الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم ان يتصدى للعلم الاصائل والعياذ بالله. من علامة الساعة ان يلتمس العلم عند الاصائل عند الاحداث. تتعلم قليلا بارك الله فيك فاذا به يرى نفسه عالم. الساعة صغيرة فيه انا بلغ النهاية ويتصدر ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينقطع عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة من أشراط الساعة أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين. فهذا من البلاء. ويقول عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم. شوف هذا الكلام. وإذا أخذ العلم عن صغارهم هلكوا. فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يبغى العلم فيغتر بهذا الصغير فيرى أنها ألم الناس ولو ذهب إلى غيره وجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه ويجد على رقبه بين يدي العلماء بارك الله فيه. فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم أن يتصدى هؤلاء فيقوم مجالة قطاع السبل يصدون الناس عن العلم والعلماء. وهذا من علامات الساعة من علامات السيئات التي ستقدم الساعة. وكما قال المسعود ماذا لك خير معناه إذا تغيرت هذه الحالة فأمر الشر. ما أخذ العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم. هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم قد يقول آه الله بغير علم بارك الله فيك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يجب أن يتبصر طلاب العلم وأن يتجهوا إلى العلماء الكبار أهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره ولهم خبرات بارك الله فيه. وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين. يعطيك خلاصة علمية لو ذهبت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصل إليه. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم فليتنبهوا لها بارك الله فيكم. منها العجلة والفوضى العلمية يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ بدون تقصير. فكان احنا أدركنا العلماء وهم لهم طرق توصلهم إلى العلم في يعني أزمنة محدودة بارك الله فيكم. فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون يكتب صغير في الدفع تعلموا الفرائض فرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب علم بعد حفظ القرآن إلا بعد ما يعرف الصلاة والشهادي إلا بالفرائض. الآن كثير من طلاب العلم يمكن من العلماء ضيعوا الفرائض. وفيها حديث ضعيف ولكن قد يصدق الواقع أن علم الفرائض أول ما يفهم والعياذ بالله. احنا أدركنا والله أن بداية التعليم يبدأ الشيخ عبد الله القرآن وتلاميذه يبدأ بالفرائض والأصول الثلاثة والحادية هذه بارك الله فيكم. يستعجل يروح يقرأ في المغني ويقرأ في فتح الباري ويقرأ في ابن سيل. يا أخي ابدأ بارك الله فيك بالأصول والكتب والمتون التي تجمع لك أصولا تسهل لك وتكون سلما إلى هذه الكتب الكبار. تبدأ في عقيدة الواسطية وهي عقيدة جامعة على أساس حدها، تحفظها قبل كل شيء، تحفظها، تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه بارك الله فيكم، أصول الثلاثة تحفظها وتفهمها، بلوغ المرام أو العمدة أو ما شكل ذلك، واكتيب في أي فقه من الفقه الفقهاء. ومن أحسنها بارك الله فيك مختصر المقنع
بالتي هي العمدة وعليها شرط يسمى العدة،
يقرأ في هذه ويتفهمها ويتعقل فيها بارك الله فيك، ثم يقرأ لها شروحها وما يتصل بها. شرح الطحاوية لها شروح، يقرأ في شروح الطحاوية، شرح كتاب التوحيد له شروح يقرأ فيها، يثبت هذه المعلومات وترتكز المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتكتسب. وبعد مدة لا يستعجل، بعد مدة يبدأ بعد ما يقرأ هذا تجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وداود، يقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح، هذه علوم يحتاجها طالب الشريعة، علوم يحتاجها. المهم أن يتدرج، ما يقفز إلى العلم قصدا هكذا ويسبق هنا وهنا وهنا، لهذا تجد كثير من الناس ما هم عندهم تفصيلات، ما هم أقلين، هو عارف أصول العلم، تجده في الفقيه عنده في الفقه عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجد في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا بارك الله فيك. ولو سار بالتدريج بارك الله فيك على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير والعلم النافع بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك من الحوائد والعوائد التعصب، التعصب بارك الله فيك. طبعا إما يكون مبتدع رافضي صوفي جهمي مرجع معتزلي عنده عقيدة ومنهج، بس هذه تحول بينه وبين العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته، وإذا وصل لشيء من السنة يحرفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتعلمه. ما يقرأ ابن تيمية له المحمدي ما أدري إيش عنده، ما يقرأ حماد بن الوهاب، ما يقرأ لهذه الطائفة لأنها ضالة إلى آخره، هو رافضي ولا صوفي قبوري ولا شيء. فهذه تعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر العوائق تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدمر النفوس، وقد تودي بآلاء الكفر لأن البدعة مشتقة من الكفر وآلة إليه. فهذا لا يتنازل عن ابن تيمية، لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير. وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله، ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه. والله لو بقي جاهلا لا يعلم شيئا خير له من أن يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن العلم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما يسر أن أقوله وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها
الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضرة عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أننا نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا، فليعذرنا من لم يسمع سؤاله. فضيلة الشيخ سائل يقول: نحن نحبك في الله ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. يقول: كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟
والله هذا شيء يظهر على العالم ويظهر على الجاهل، بارك الله فيكم، يظهر من تصرفاته ومن فتاوى ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير وما شابه ذلك، بارك الله فيكم. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له، فمثل مالك ما تصدى للدرس التدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما، والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه، لأن وجدوا فيه الكفاءة العلمية، وجدوا فيه الصلاحية لأن يعلم يدرس ويفتي ويؤلف ما شكل ذلك، بارك الله فيك. هذا من الأشياء التي يتميز بها العالم وغيره. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهي قول القائل: الأصل في الناس الجهالة والظلم.
في باب الجرح والتعديل الأصل فيها أن الإنسان كان ظلوما جهولا كما قال الله تبارك وتعالى، ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة، ومنها العدالة، العدالة الضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، والتزكية بماذا؟ العدالة بماذا؟ إما بأن ينتشر الصيف ويكثر الثناء عليه من العلماء وغيرهم، هذا لا يحتاج إلى تزكية، عدالة ثبتت بهذا الطريق وهو أقرب للتزكية، وإما بتزكية عارضين يعرفان الجرح والتعديل. ما هو كل من يعني ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة بالجرح والتعديل، ويعرفون ما يجرح الشخص ويسقط عدالته وما يرفع الشخص، بارك الله فيك، من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفر جاءت هذه التزكيات لهذا الشخص، إما الثناء الشائع الطائف للناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي وغيرهم، هؤلاء ما كان أحد يزكيهم، زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير، حتى إن أحمد لما سئل عن أصحاب قال: أصحاب لا يسأل عنهم، ما يسأل عن الأمر. وقد يسأل إنسان بعلمه وفضله وغيره نحن إلى الدرجة أنه أحتاج إلى خمسين والسؤال عنه غضب. نقول نبازر وعده ولا ابن الخيمي ولا الألباني ولا أمثال هؤلاء هذا من الجهل والسفه. بارك الله فيكم. لكن الإنسان غضب يخفى على كثير من الناس وهذا لا بد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم. هما طريقان بارك الله فيه في معرفة العدالة الآيات. وهذا يدل على أن أصل الإنسان ظلوم جود لا يحتاج. وهذا رأي الشيخ الإسلام تيمية وعلى هذا قامت هذه الشروط علماء الحديث وأيدهم فيها العلماء بارك الله فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم في الأوضاع الراهنة في لبنان والعراق وفلسطين وجزاكم الله خيرا؟
والله نحن نرى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة وواجب على هذه الأمة ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة ومنها الجهاد فسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر وتركتم الجهاد في سبيل الله موسى في سبيل الضر والبدع والخرافات في سبيل الله. إذا تبايعتم بالغينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البطر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيها رجوع إلى الدين الرافض الغالي اللي يكفر الصحابة يرفع راية الجهاد وما رجع إلى الدين حارب الدين وحارب أهله كيف هذا ينتصر؟ كيف هذا ينتصر؟ كيف حق شيئا؟ كيف يكون جهاد في سبيل الله؟ فالجهاد لا بد أن يكون لا كلمة الله بل يقتل في الجهاد ويدخل النار لأنه ما يدعي إلى كلمة الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل لينكر أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام والذي جاهد في نشره هو أصحابه الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة هذا الذي جاهد رسول الله لعلاجه. بارك الله فيكم. أنا أسألكم الآن هذه الراية في لبنان يا رحمه الله هي راية تستحق يطلق عليها أنها في سبيل الله ويطلق عليها أنها جهاد في سبيل الله وهم يكفرون أصحاب محمد ويعبثون بالقرآن ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه. أنتم ما قرأتم للراحة الذي يقرأ للراحة يجد أنهم أشد تحريفا لدين الله من اليهود والنصارى. بارك الله. فنحن الله نريد الجهاد نريد الجهاد داخل الجهاد الصحيح فعادوا أن ترجع إلى الدين ثم تعد العدة وعدوا المفروضات من قوة ومرباط الخيط ويقول بعدو الله وعدو الله. الآن حزب الله قاتل من ثلاثة أسابيع ما قتل منهم إلا ثمانية وقتل من الشعب اللبناني قرابة الألف ودمرت مؤسساته. هذا هو الجهاد الذي يريد الله؟ الرسول جاهد في بدر في أحد في الخندق في غيره ما قتل طفل واحد ولا قتل امرأة واحد. دول يروحوا يندسون في صفوف النساء والأطفال يجيب ضربات على النساء والأطفال هذا جهاد؟ اليهود الآن احتلوا مسافات كبيرة 20 قرية من لبنان هذا هو الجهاد؟ هذا هو المقصود؟ الجاهد المقتل نساء المسلمين وأبنائهم وأطفالهم ويدمر مؤسساتهم
لتكون هذه النتيجة. بارك الله فيك. فهذا جهاد تهدواني وجهاد راصدي، ويجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى دينهم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمة الله. نحن نؤمن بالجهاد أكثر من هؤلاء الكذابين الأدعياء، نؤمن به، لكن نقول المسلمين ارجعوا، أهتموا بفوتكم بالجهاد والنصر، لأنكم لا تستحقون النصر من الله إلا إذا قاتلتم لإعلاء كلمة الله وصلتم على الدين الصحيح. بارك الله فيكم، حياكم الله. كنت تسمعون بأحداث العراق، تسمعون ماذا جرى في العراق، كم قتل الروافض من المسلمين على السنة؟ أكثر من 100,000 يذبحون النساء والأطفال ويشردونهم ويخربون بيوتهم ويخربون مساجدهم ويدوسون مصاعبهم ويفعل أفاعيل والله لا يفعلها اليوم. ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا الجبهه يضحكون على السنه وبعدين يجون يقبلوا لهم. هل بكيتم على اهل العراق اهل السنه وهم يذبحون ويشردون ومئات يمكن 100,000 ولا اكثر لم يقتلوا منهم؟ هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء، لا شيء. ولما يجيب الرافضي هذا الباطني يقود الامه الان وسيد الامه والامه من ورائه، هذا مقتل مكاسب الرافض. ان الامه تحتفل الان وتصفق له، هذا يريده وزير مخبا منتفع على المسلمين ومخباه جماعته في المخابر. بارك الله فيكم. والمذابح لا تزال مستمره في العراق. ها المسلمون دماءهم رقيقه في العراق والروافض دماءهم غاليه الروح الحامي عنهم. فين العقود الان ليكون الناس اكثرهم جهلاء وسفهاء؟ رؤوس جبال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، متعالم جاعل لا يعرف حقيقه الاسلام ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والالحاد والزلزله. شوف اي تفكير متفاكر وبدا من الفاتحه وشوف تحريف يخيل منه اليهود الصراط المستقيم عليه المغضوب عليهم عثمان ابو بكر وعمر وعثمان. بارك الله فيكم. الف لام من ذلك الكتاب، الكتاب علي لا ريب فيه، المتقين هم شيعته، الجنه كلها الدنيا والاخره كل العلم شيعته. يعني هذه احيانا معروضه، انما لا يستحي ان يقول مثلا ما معروضه في موضوع قالوا معروضه عليه ومخلوقها محمد بن سعد. هذا زندقه، هذا من زندقتهم واحانتهم لعلي الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذه احيانا الدافه ودافه الارض وهو النجم وهو الشمس وهو السماء وهو كذا وهو كذا وهو التين وهو الزيتون الى اخره. واهل البيت كلهم والايات اهل البيت. ما تقرا ايه في القران، ايه كونيه ايه شرعيه الا وحمدها. ايه التوحيد حرصها الغنائم. بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، دعوه للتوحيد هذه من الشرك، فلا تتخذوا امامين. ايه التوحيد لا يشركونها يهربون منها، واذا تناولوها حرفوها حرفوها. بارك الله فيكم. ما تركوا الشيء الا وحرفوه. اعداء الاسلام. بارك الله فيكم. يكفيهم انهم تاريخهم اسود دائما مع النصارى واليهود. والله اعلم هذه اللعبه الان بيحوم بين اليهود والنصارى. لا تستغربوا ابدا. هم اللي جابوا التساو وذبحوا الالوف المعزفه بالمليون اكثر. واسقطوا الخلافه. بارك الله فيكم. وهم الحرب الافغانيه وهي بجوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء لا بداخل افغانستان ولا خارجها. ولما جاء الامريكان الاسلام طالبان كانوا اقوى درع مع الامريكان ضد المسلمين، وهم اللي جابوا الامريكان العراق. بارك الله فيكم. وتقووا بهم وشرعوا في تذبيح المسلمين. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام الذي جاءت اجله. والرب الذي هو اخطر من اليهودي والنصراني والذي نزل بالمسلمين من طريق الرافض اشد وانكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصارى. بارك الله فيك. اما هذه الاشياء هؤلاء المضللون، اما مضللون اما اغبياء. بارك الله فيك. ما يا رسول الله ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمه واحده تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنيه ان يكفوا ايديهم عن المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله انا اعتقد ان ما عملوا هذا الا تنبيه للمسلمين وضحكا عليهم وما
بعض مش عندهم الأهداف من وراء هذا بارك الله. لا تصدقوا الصوابير في أمريكا، لا تصدقوا، كل كذب. كم الآن حول الملف النووي رسلوا ليش بغضوا هذا البرنامج اللي يغضوا حالكم اليهود كذابين. إيران، إيران تملك 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهارب، وكم دخلوا في الحروب، وكم قدموا من الأموال، وكم قدموا من الأعمال، وإيران تتفرج، ودحين تطبل تبغى المسلمين يدخلوا في الحرب تتفرج، يغيب الحرب وتفتح عليهم حرب جديدة. بارك الله فيك. هذا البرنامج النووي ما تعده إلا لدول الخليج. يجب أن يفهم الناس بارك الله فيكم. نبهوا لهذه الأشياء. هذا ما أخذه جهادا في سبيل الله أبدا. أبدا. أولا أهل هذه عقائدهم، ثانيا جهادهم معروف كيف يختبئون في الكهوف، بارك الله فيهم، ويندسون في البيوت والعمارات. والله أعلم هم يرسلون اليهود يقولون تعالى ضربوا المكان، لا تفعل أبدا. بارك الله فيكم. وتنبهوا لمكائد الظواهر. ومباحثين على أهل السنة ولهم عملاء في البلاد الإسلامية والعربية يقبلون لهم، وهم جسور، جسور لمد الرغبة للعالم الإسلامي كله. وقد انتهى الآن لها انتشار هذا العالم الإسلامي في شرق آسيا، لها معاهد ولها مدارس ولها دعاة ولها في دول أفريقيا. ماذا مرت عليهم قرون ما كانوا يفعلون هذه الأشياء حتى جاءت بعض الأحزاب الخائنة فتحت الطريق والمجالات أمامهم للانتشار في العالم الإسلامي. بارك الله فيكم. والآن يضحك على المسلمين، بارك الله فيكم، أيديهم تفقر من دماء أهل العراق في نفس الوقت يبغون أن يساعدهم. بارك الله فيكم. والمصيبة على الشعب اللبناني، والمصيبة على الشعب الفلسطيني. ما هي خسائر الرافض في الحروب كلها من الآن من 70 سنة إلى الآن؟ إيش خسائر وماذا قدموا؟ الأكفاء. بارك الله فيكم. حياكم الله. السؤال هذا ها؟ والله إذا كان الإمام صلي صلي لا نخرجه. بارك الله فيك. مجال يوم تفضل.
السؤال
يعني من واجب العالم أن يبين حق للناس ما ينافس هذا الذي يدين الله به في اتجاه الروابط. بارك الله فيك.
السائل يقول يدور الآن في بعض الرسائل أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة من الفرقة الناجية، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟
إذا كانوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عقائد ومنهج وتقديم هم أهل السنة، وإذا خالفوا ذلك في العقيدة والمنهج وغيره هم ليسوا أهل السنة. وإن كان عندهم شيء من السنة، عندهم شيء من السنة ضمن الروافض مثلا، لكن هذا مقاعد تعطيه صفات الله بارك الله، هذا ليس بالسهل. ووقف لهم السلف وحاربوهم، هذا منهج الجهمية كلام، هذا يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دونه السلف في مواجهة أهل البلاد. بهذه الأساليب يهدمون هذا التراث الذي قام لحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. بارك الله فيك. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الأشاعرة، قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير تعصب الأشعري فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي. وقسم الجهمية 3 أصناف: الجهمية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أخذوا قسما كبيرا من مذهب الجهمية. ثم الأشاعرة الآن ما هم أشاعرة فقط، أشاعرة عندهم تصوفات، عندهم قبوريات، عندهم خرافات، عندهم أشياء كثيرة. بارك الله فيكم. فإذا ما قلنا دولة ليسوا من أهل السنة فما في السنة، ما في تمييز بين السنة وبين البدعة أبدا أبدا. إنسان يعتقد في الله ما جاء به كتاب السنة ويجب عقيدة ثانية. بارك الله فيك. إنسان يقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله والعبادة كلها لله
وهذا يكون أولياء لهم من النصيب بارك الله فيك. فالأشاعرة يمكن فيهم ناس أقرب من هؤلاء إلى السنة ما نزلهم. أما الآن الأشاعرة والماتريدية في الهند في باكستان في السودان في مصر في المغرب العربي رافع وقبور وشركيات وبعض القائد منهم يذهبون المالكية والشافعية عندهم قرابات تقارب قرابات الرافض وعندهم شركيات وشركيات الرافض فكيف نضطلق هذه القرابات كيف نسي هذه الفتاوى. فهؤلاء إما إنهم جهلة ما يعرفوا ماذا عند هؤلاء وإما أنهم خونة يغالطون الناس ويجرون المسلمين إلى المتاهات ويهولون أمر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد ابن تيمية وجهاد أحمد بن حنبل وجهاد 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 أئمة الإسلام والمجددين وابن عبد الله بن روح يعني نخطط هذه الجهاد الاجتهادات كلها والجهاد بفتاوى هؤلاء المساكين من اللي يقول هذا الكلام؟ من اللي يقول أنه من أهل السنة؟ بارك الله فيكم
جزاكم الله
خيرا. على هؤلاء ان يتوبوا الى الله. قبل ايام كتب واحد يقول صوفي من اهل السنه وبينا للناس بطلان ما يقول هذا الانسان وهب غلاة الصوفيه يدافعون بارك الله فيك عن الصوفيه وهو لا يزيد مواقفهم الا تاكيدا. لا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى اخذ علينا الميثاق ان نبين للناس والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن توجد البدع وهو يحاربها ويقول إنها شر الأمور. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. قبل أن توجد البدع يقول شرها. حذر من الخوارج وأمر بقتلهم. حذر من الخوارج وقال شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم عليه الصلاة أينما وجدتموه فاقتلوه. والله عند الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم اشياء احسن من وجود الان احسن من هؤلاء. عندهم كان عباده عندهم بارك عقيده كان تشبه عقيده السلف بارك الله فيه. عندهم خلاف وانحراف في المنهج. اقول هذا وهذا الكلام يستغل له المجرمون لما تبين الحق. هذا الخلق تحضر صلاتكم الى صلاتكم وقراءتكم الى قراءتكم والصيام قبالكم الى عباده الدين بارك الله فيك. ذكر اشياء تحصل منهم. انا ذكرت اشياء حصلت منهم يصيحوا ويقول شو بيفضل هذا على اهل المذاهب. اروح اهل المذاهب الصحيحه انا ما افضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين لكن هم قد يكون افضل من الصوفيه القبوريين الخرافيين بارك الله فيك. يعتقدون في الاولياء انهم اعلم الغيب. يعتقدون فيهم انهم يتصرفون بالكون. يدعون الناس الى عبادتهم والى الطواف في قبورهم. يؤلفون المجددات في كرامات الأولياء فيها الفواحش مؤلفات النبهاني مؤلفات الشعراني مؤلفات غيرهم وغيرهم خرافات التجانية خرافات وشركيات وبدع وضلالات ويقولون إنهم هم أهل السنة ويقولون عن أهل السنة الحقيقيين إنهم خوارج ويكفرونهم بارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل قام أحد الدعاة لوضع برنامج وكان في هذا البرنامج خبرين اثنين
كيف كيف؟
برنامج دعوي فكان في هذا البرنامج خبرين اثنين وضع في أحدهما لمبة حمراء ووضع في الآخر لمبة خضراء فقال من أراد أن يتخلص من ذنبه فليدخل بنا. فما رأيكم في هذه الوسيلة الدعوية الجديدة؟
في القبرين؟
في القبرين
نعم. الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط أن نذهب إلى القبور ولا أقبل توبتنا إذا دخلنا في القبور. فالقبور محرمة وملعون من يصاحبها لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوه واتخاذها مساجد ان يصلى اليها او يصلى عليها او يبنى عليها هذه من اتخاذها مساجد. فهذا قبوله الذي يفعل هذا ليس من اهل السنه هذا من دعاه الشر والفتن والضلال.
فالقبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها،
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ونشورا، واستنفس طبا من الأكل أينما كان في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما، يتوب يقبل الله توبته، والله يفرح بتوبة عبده إذا كان أشد فرحا من أحدكم أو من رجل كان له راحلة فظلها فذهب يطلبها فلم يجدها فقالت أتجرى مستسلمة للموت، ثم أفاق فإذا بناقته واقفة على رأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت عبدي وأنا ربك، أفاق بشدة الفرح، فالله أشد فرحا من هذا في توبة عبده. فهذا يشترط للتوبة يعني أن نذهب إلى القبور، ها؟ وهذا قبر من؟ قبر هذا لمن؟ والله في المقبول الحيوانات، ما نبغى نصلي هذه الحيوانات، فيها مجرمين، حتى لو فيها صالحين، حتى لو فيها أنبياء، ما يشترط هذه التوبة أن تكون في القبور، فهذا قبوري، قبوري يا رب
العالمين. القبور يا شيخ مفتوحة.
مفتوحة ولا مغلقة؟
ليس فيها أحد. مفتوحة القبر وليس
بجلال. طيب وكيف؟ مفتوحة للناس ينظرون فيها ليتوبوا.
نعم.
ما بينت لي من أول. ما بينت لي. ألا كل هذا مشعوذ. هذه سنة الله. تبارك وتوبة أن نذهب إلى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا إلا عند هذا القبر المحفورين. هذا الدجال. شعوذ. بارك الله. من دليله؟ هذا دليله. قل هذا برهان من كتب الصادقين أن هذا من شروط قبول التوبة. بارك الله. هذا من الضلالات. نعم.
سائل يسأل يقول أحد طلاب العلم بل وأنه يشار إليه بالبنات أنه عالم، سئل عن الإمام ابن باز وعن العثيمين وعن الألباني فقال انا لا اتكلم في الاموال، فما رايكم بهذا الجواب؟
والله ينبغي ان يذكر ما فيه ما فيه من الفضل والخير ويثني عليه الثناء الذي يستحقونه، وهذه حيزه اهل الجبل ما تنهيه كفاله، ونحن نقول ان هؤلاء الثلاثه خالوا عمه الاسلام وخالوا من افضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا واخلاقا، يعني اخلاق العلماء فعلا، وقدموا الخير الكثير لهذه الامه، فلا نذكرهم الا بالخير ونترضى عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم ويستحق منا كل ثناء. والحمد لله على هذا السؤال قرب. بارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجر رحمه الله، جدة، حي الثغر، شارع باخشب، بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 633-8-01، فاكس رقم 633-62-83، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.